أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قلنا في الدرس السابق إن من العوارض الذاتية للكثرة الغيرية، وقسمنا الغيرية إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. والمصنف رحمه الله عرف الغيرية الذاتية بأنه أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته، فالتغاير بينهما لذاتيهما، ذاتها ذات تطرد ذات ذات. وعرفنا الذات وقلنا هنا الذات يقصد بها الأعم من الماهية بالمعنى الأخص، يعني حتى لو كان التغاير بين مفهومين كالسلبي والإيجاب أو الوجود والعدم. وقلنا بأن الغيرية الذاتية تسمى بالتقابل، وعرفنا التقابل بأنه امتناع اجتماع شيئين من جهة واحدة في زمان واحد على موضوع واحد، كما بينا ذلك تفصيلا في الدرس السابق. ثم يشير المصنف إلى إشكالين نقضيين على التعريف، راجعان كلاهما إلى عدم كون التعريف مانعا عن الأغيار. الإشكال الأول: ينقض على التعريف بالمثلين، فإن المثلين يستحيل اجتماعهما عقلا، لأن اجتماعهما يؤدي إلى وحدة الكثير، أي صيرورة الكثير واحدا، وهذا يعني التمايز وعدم التمايز، وهذا اجتماع للنقيضين. فلا يمكن، أي يستحيل اجتماع المثلين عقلا، فبينهما مغايرة واستحالة للاجتماع، فيشملهما تعريف التقابل، ليكون شنو أحد الشيئين لا يجتمع مع الآخر من جهة واحدة في زمان واحد على موضوع واحد، والمثلان لا يجتمعان، فلا بد أن يكونا داخلين في تعريف التقابل والغيرية الذاتية، مع أنهما خارجان عن التقابل والغيرية الذاتية، إذ لم يقل أحد إن المتقابلين إن المتماثلين داخلان في التقابل والغيرية الذاتية، بل هما خارجان عن الغيرية الذاتية، بل المتماثلان خارجان عن الكثرة وداخلان في الوحدة، لأن المتماثلين أدخلناهما في الواحد غير الحقيقي. قلنا في الواحد غير الحقيقي أن يوجد لدينا شيئان يشتركان في حقيقة واحدة، فإن كانت هذه الحقيقة نوعا سمي شنو؟ متماثلين، كزيد وعمر المشتركين في الإنسانية، فالمتماثلان داخلان في معنى الوحدة غير الحقيقية، بينما يشملهما تعريف التقابل والغيرية الذاتية. إذن تعريف التقابل والغيرية الذاتية مانع عن الأغيار أو ليس مانعا؟ ليس مانعا. الجواب واضح، إننا أخذنا في التعريف أن يكون التغاير بينهما في الغيرية الذاتية والتقابل أن يكون التغاير بسبب من؟ بالذات، يعني تغاير ذاتي فيطرد أحدهما الآخر بذاته، واستحالة اجتماع المتماثلين لا من جهة الذات وإنما من جهة أخرى. إذ كيف يعقل أن يتطارد المتماثلان من جهة الذات مع أن الذات فيهما واحدة، لأنهما مشتركان في ذات واحدة وهي النوع. فزيد وعامر كيف يعقل أنهما يتنافيان يتطاردان في ذاتيهما مع أن ذاتهما واحدة وهي الإنسانية؟ هذا غير معقول. إذن لماذا لا يجتمعان؟ ما بينته قبل قليل، عدم اجتماع المثلين لا للمطاردة الذاتية وإنما بسبب أن اجتماعهما سيؤدي إلى وحدة الكثير، ووحدة الكثير تؤدي إلى اجتماع النقيضين، لأن كونه كثيرا معناه التمايز، وكونه واحدا معناه عدم التمايز، فيؤدي اجتماع المثلين إلى صيرورة الكثير واحدا وهو محال. وهذا شبيه باستحالة تكرر الوجود. قلنا يستحيل تكرر الوجود، لماذا؟ لأن تكرر الوجود سيؤدي إلى صيرورة الواحد كثيرا، وهذا يعني أيضا التمايز وعدم التمايز. إذن اجتماع المثلين منشأ استحالته هو وحدة الكثير، وتكرر الوجود منشأ استحالته هو كثرة الوحد. بالعكس، يعني في اجتماع المثلين يلزم صيرورة الكثير واحدا، في تكرر الوجود يلزم صيرورة الواحد كثيرا، لكن كل منهما مرجعه إلى اجتماع التمايز وعدم التمايز، يعني اجتماع النقيضين. فاستحالة اجتماع المثلين هل هي راجعة إلى استحالة تكرر الوجود أو تختلف عنها؟ أعيد السؤال، استحالة اجتماع المتماثلين هل هي راجعة إلى استحالة تكرر الوجود أم تختلف عنها؟ ترجع إليها أم تختلف؟ جاوبني بشكل واضح، تختلف أو نفسها؟ تختلف. ليش تختلف؟ لأن استحالة اجتماع المتماثلين من وجهة سبب الاستحالة صيرورة الكثير واحدا، يعني وحدة الكثير، بينما استحالة تكرر الوجود كثرة الواحد مو وحدة الكثير. فإذن يختلفان أو لا يختلفان؟ يختلفان. نعم، منشأ الاستحالة في وحدة الكثير في المتماثلين، ومنشأ الاستحالة في كثرة الواحد في تكرر الوجود يرجعان معا إلى استحالة اجتماع النقيضين، لكن هذا لا يعني أن أحدهما يرجع للآخر. إذن النتيجة، هذا النقض ليس واردا علينا لأننا أخذنا قيد بذاته في التعريف، بينما في المتماثلين الاستحالة لا بذاته وإنما بسبب وحدة الكثير الذي هو يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين. قال: ولا ينتقض التعريف بالمثلين. يعني لا يشكل علينا بأن التعريف ليس بمانع لأنه شامل للمثلين، مع أن المثلين لا متقابلان ولا متغايران تغايرا ذاتيا. ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا، هذا بيان النقض. المثلان يمتنع اجتماعهما عقلا فيدخلان في تعريف التقابل، لأن تعريف التقابل شنو؟ نرجع للتعريف، وهو شنو؟ استحالة أو امتناع اجتماع شيئين في زمان واحد من جهة واحدة على محل واحد. قل المتماثلان يصدق عليهما ذلك. الجواب لا ينتقض. لماذا؟ لأن أحد المثلين لا يدفع الآخر بذاته، ونحن أخذنا هذا القيد في تعريف الغيرية الذاتية والتقابل. لماذا لا يدفع الآخر بذاته؟ لأن ذاته شنو ذاته؟ ذاته التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهما كالإنسانية. هذا يعني توصيف، لكن يشعر شنو؟ بالتعليل. يوصف الذات بمن يوصف الذات؟ التي هي الماهية النوعية المشتركة. خو إذا كانت مشتركة فهل يمكن أن يكون الدفع بينهما دفعا ذاتيا؟ هي ذات واحدة، وهل يمكن أن يدفع الشيء نفسه؟ هذا غير معقول. بلي ما توجهت سؤالك وإشكالك. زيد وعمر متماثلان، صح لو لا؟ زيد وعمر متماثلان. ليش متماثلان؟ لاشتراكهما في حقيقة الإنسانية. هو إنسان فنقول زيد وعمر واحد، الوحدة مالتهم من أين جاءت؟ من جهة النوع. زين، هل يعقل أن نقول بأن زيد يطرد عمر بذاته وعمر يطرد زيد بذاته؟ نقول لا، لأن ذاتهما هي مشتركة واحدة وهي الحيوانية الناطقية، فلا يعقل أن يكون الطرد ذاتيا. الآن ما لنا علاقة أصالة وجود أصالة ماهية، ما لا ربط بالموضوع أصلا.
الذوات مو حقيقية والماهيات مو اعتبارية، فكيف يعلم ويفسر؟
لا ما لا ربط، لا 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 ما لا ربط. الآن احنا ما ننظرها من جهة اعتبارية أو حقيقية. الذاتان أكو ذات شنو تختلف عن ذات أخرى، كما سيأتي في باب التقابل التناقض وغير التناقض. ذاتها ذات تطرد ذات ذات، يعني الطرد ذاتي كما بينا في التعريف. الذات قلنا الأعم من الماهية والأعم من غير الماهية، يعني الماهية بمعنى الأعم، يعني مفهوم يطرد مفهوما كمفهوم الوجود يطرد مفهوم العدم، أو ماهية تطرد ماهية كماهية الإنسان وماهية اللا إنسان، إحداهما تطرد الأخرى ذاتا. فالماهية تطرد يعني حقيقة الشيء وحده يطرد ذاك الحد الآخر. أما في زيد وعمر المتماثلين فالماهية شنو؟ واحدة وهي الإنسانية، فكيف يعقل أن يطرد الشيء نفسه؟ زين، لماذا يمتنع اجتماعهما إذن؟ شوف المصنف شو يقول. وإنما يمتنع اجتماع المثلين لاستحالة تكرر الوجود الواحد. أنت شو تقول؟ اجتماع المثلين يعني تكرر الوجود، يعني كثرة الواحد لو بالعكس وحدة الكثير. وحدة الكثير. إذن استحالة اجتماع المتماثلين غير راجعة إلى استحالة تكرر الوجود، لأن استحالة تكرر الوجود مرجعها إلى كثرة الواحد، بينما اجتماع المثلين مرجعه إلى وحدة الكثير. نعم كلاهما مستحيل لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين كما بينت ذلك. يقول كما تقدم في مباحث الوجود استحالة تكرر الوجود. هذا النقض الأول. النقض الثاني على التعريف، النقض الثاني هو إذا لاحظنا ذات الملزوم مع نقيض اللازم فهما متغايران متنافيان متطاردان، فيشملهما تعريف التقابل يستحيل اجتماعهما، لكنه لم يقل أحد أنهما متقابلان. توضيح ذلك: لو أخذنا ذاتا لها لازم ذاتي كالنار والحرارة، فإن الحرارة لازم ذاتي للنار، ثم لاحظنا ذات الملزوم وهو النار مع نقيض اللازم، اللازم هو الحرارة، نقيضه عدم الحرارة، زين النار وعدم الحرارة يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان أو لا؟ النار وعدم الحرارة لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا على موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة، إذن يشملهما تعريف التقابل، مع أنه لم يقل أحد بأن النار وعدم الحرارة متقابلان، ليس بينهما تقابل الضدين ولا النقيضين ولا الملكة وعدمها ولا تقابل التضايق. فالتعريف ليس مانعا لأنه يشمل الملزوم مع نقيض اللازم، مع أنه ليس من التقابل في شيء. هذا الإشكال. الجواب: التنافي بين النار وعدم الحرارة واستحالة اجتماعهما وطرد أحدهما للآخر ليس بذاتيهما، المشكلة ليست بين عدم الحرارة والنار بذاتيهما حتى يقال إن التعريف يشملهما، لا، التنافي الحقيقي بين عدم الحرارة وبين الحرارة اللي هو نقيض إليه، أما عدم الحرارة مع النار فليس بينهما تناف ذاتي. والشاهد على ذلك: لو افترضنا أن الحرارة ليست لازما ذاتيا للنار، فعدم الحرارة يجتمع مع النار أو لا يجتمع؟ عدم الحرارة يجتمع أو لا يجتمع؟ نعم يجتمع، إذن لا يوجد بينهما تغاير ذاتي. إذن من أين جاءت المغايرة؟ جاءت المغايرة بالواسطة. شلون بالواسطة؟ باعتبار أن عدم الحرارة نقيض للحرارة والحرارة لازم ذاتي لا ينفك عن النار، يستحيل انفكاكه عن النار، حينئذ إذا استحال انفكاك اللازم استحال ثبوت نقيضه وهو عدم اللازم، يعني عدم الحرارة. إذا استحال انفكاك الحرارة عن النار، إذن استحال ثبوت عدم الحرارة للنار، لأنه سيؤدي إلى اجتماع النقيضين حرارة وعدم الحرارة. إذن هاي المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من المقايسة بين عدم الحرارة والحرارة، فإذا كانت الحرارة ثابتة استحال ثبوت عدم الحرارة لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، لا من جهة أن عدم الحرارة يتنافى ذاتا مع النار. فإذا التعريف يشمله أو لا يشمله؟ لا يشمله. قال: ولا ينتقض أيضا بنقيض اللازم، نقيض اللازم يعني عدم الحرارة، وعين الملزوم اللي هو النار. هذا النقد. الجواب مالته: لماذا لا ينتقض؟ فإن هذا جوابنا، فإن نقيض اللازم يعني عدم الحرارة إنما يعاند عين الملزوم يعني النار لا بذاته، وإنما لمعاندته، معاندة من؟ نقيض اللازم لمعاندة نقيض اللازم معاندته المن اللازمة، هاي اللازمة مفعول به للمصدر المعاندة، لمعاندة نقيض اللازم اللازمة، لمعاندة عدم الحرارة الحرارة. زين واللازم ايش راح يصير نسبته الى عدم الحرارة؟ نقيضة، الذي هو نقيضة. فالمعاندة بين عدم الحرارة والحرارة، لا بين عدم الحرارة والنار، لا يوجد تغاير ذاتي. فامتناع اجتماعه، اجتماع من؟ نقيض اللازم مع الملزوم، لا بذاته وإنما بعرض نقيضه اللي هو الحرارة، لا لذاته، فلا يشمله التعريف. إذن التعريف سليم ولا إشكال فيه، هذا كله في الغيرية الذاتية. أما الغيرية غير الذاتية، يقول أن يوجد لدينا شيئان أحدهما غير الآخر لكن ليست بينهما مطاردة ذاتية، يعني هذه الذات تطارد الذات الأخرى أو تطرد الذات الأخرى، وهما يسمى بالمتخالفين. إذن هناك فرق بين المتقابلين وبين المتخالفين. في التقابل شيئان أحدهما يطرد الآخر لذاته، أما في التخالف شيئان أحدهما يغاير الآخر لكن لا لذاته. والغيرية غير الذاتية، أن يكون الشيئان لا يجتمعان لكن شنو؟ لأسباب أخر غير ذاتيهما. يضرب مثال يقول كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، لف ونشر مرتب، الحلاوة في السكر والسواد في الفحم. زين الحلاوة في السكر والسواد في الفحم متخالفان، لأن ذات الحلاوة لا تطرد ذات السواد. الحلاوة والسواد بينهما مطاردة ذاتية؟ لا، ولهذا قد يجتمعان في شيء واحد، مثل كالتمر الأسود، التمر هم أسود وهم بحلاوة. إذا لا توجد تنافي ذاتي بين الحلاوة وبين السواد، وتسمى خلافا وتخالفا. ويسمى أيضا الغير، ذاك الغير اللي في قبال هذا يسمى بحسب التشخص، لأن هذا متشخص وذاك متشخص، يسمى بحسب التشخص والعدد يسمى آخر، هم يسمى غير ويسمى آخر بحسب الاصطلاح. إذن ما قاله المصنف إن الغيرية على نوعين، غيرية ذاتية اللي شنو عرفناها؟ أن يكون بين الذاتين شنو؟ تغاير وتطارد بذاته، يعني هذه الذات تطرد هذا، وأسمينا بمن؟ بالتقابل. أما الغيرية غير الذاتية، يوجد تعدد ذاتي لكنه لا يوجد تطارد بالذات، اجتماع عدم اجتماعهما، لا لأن هذه الذات تطرد تلك الذات كما في المتخالفين. إذن الغيرية الذاتية في المتقابلين، والغيرية غير الذاتية في المتخالفين. زين المتماثلان وين راح يدخلون؟ المتماثلان يدخلان في الغيرية الذاتية أو الغيرية غير الذاتية؟ متماثلان حسب قسمة المصنف، لا في الغيرية الذاتية ولا في الغيرية غير الذاتية، بل هما من أقسام الواحد. الغيرية من عوارض الكثرة، بينما المتماثلان من أقسام الواحد غير الحقيقي، فهما داخلان في الوحدة لا داخلان في الكثرة، بينما الغيرية الذاتية والغيرية غير الذاتية هي من لوازم الكثرة. إذن المتماثلان لا يدخلان في الغيرية الذاتية ولا في الغيرية غير الذاتية. هذا ما بينه المصنف. ولكن هذا على خلاف المشهور على ألسنتهم، بل حتى على لسان صدر المتألهين رحمه الله، لأن غير المصنف قالوا الغيرية الذاتية هي أن يتغاير شيئان، هذا غير ذاك، ذات هذا غير ذات ذاك، ولكن لا نشترط أن تكون هذه الذات طاردة للذات الأخرى، المهم أكو تغاير بالذات، لذلك شو نسميها؟ تغاير أو غيرية ذاتية، أي توجد لدينا ذاتان، هذه ذات وتلك ذات أخرى بينهما مغايرة، لكن هذه المغايرة لا تعني أن أحدهما يطرد الآخر بذاته، فتكون الغيرية الذاتية شاملة للمتقابلين والمتخالفين، فالمتخالفان اللذان جعلهما المصنف من الغيرية غير الذاتية بحسب اصطلاح المشهور داخلان وين؟ في الغيرية الذاتية، الحلاوة والسواد داخلان في الغيرية الذاتية، أما الغيرية غير الذاتية فقالوا تكون في الشيئين المتغايرين اللذين يشتركان في حقيقة واحدة، اللي هو شنو؟ المتماثلان. فعلى رأي المشهور الغيرية الذاتية شاملة لمن؟ لمن شاملة؟ للتقابل والتخالف. أما الغيرية غير الذاتية فهي في المتماثلين. وقد واحد يقول شلون نعد المتماثلين من الواحد وندخلهما وين؟ في الغيرية غير الذاتية اللي هي من أقسام الكثرة. الجواب قلنا بأن المتماثلين من الواحد الحقيقي أم من الواحد غير الحقيقي؟ من أقسام الواحد غير الحقيقي، يعني وحدتهما حقيقية أو غير حقيقية؟ غير حقيقية. إذن كثرتهما حقيقية. إذا لم تكن الوحدة حقيقية فيهما إذن كثرتهما زيد وعمر كثرتهما حقيقية، وإذا كانت كثرتهما حقيقية إذن هما داخلان حقيقة في الكثرة، وإن أدخلناهما في الواحد غير الحقيقي لكن ما زال وحدتهما غير حقيقية، إذن لابد أن تكون كثرتهما حقيقية فيدخلان في الكثرة. زين يدخلان في الغيرية الذاتية أو غير الذاتية؟ غير الذاتية. بينما المصنف رحمه الله أخرج المتماثلين ولم يدخلهما لا في الغيرية الذاتية ولا في غير الذاتية. إذن هناك اختلاف بين القسمة التي ذكرها المصنف وبين القسمة التي ذكرها صدر المتألهين وغيره من حكما. نرجع إلى الغيرية الذاتية. الغيرية الذاتية قلنا هي التقابل، والتقابل على أربعة أقسام، اللي هي شنو أقسام؟ التناقض والملكة وعدمها والتضاد والتضاير، هذه أربعة أقسام. حاولوا بيان هذه الأقسام عن طريق قسمة ثنائية بأحد بيانين، البيان الأول ما ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية وذكره المصنف رحمه الله في بداية الحكمة، حيث قال إن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين وإما لا. يعني شنو لا؟ أحدهما وجودي والآخر عدم. ولا تقابل بين العدمين. تتأتي تحصل عقل يقول وجوديان عدميان وجودي وعدمي. العدميان لا تقابل بينهما. شبق عدنا إذن قسمين، أن يكون وجوديين أو أحدهما وجودي والآخر عدم. زين إذا كان وجوديين، إما أن يكون تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، وهذا شنو في المتضايفين، وإما لا، يعني أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر وهما الضدان. هذا شنو في الوجوديين؟ إذن الوجوديان لهم قسمان، متضايفين متضادين. نجي إلى أحدهما وجودي والآخر عدمي. نقول إما أن يكون لهما موضوع واحد يجتمعان فيه وإما لا. فإن كان لهما موضوع واحد فهما الملكة وعدمها، وإما لا فهما السلب والإيجاب أي التناقض. هذه القسمة التي وين ذكرت في البداية اللي هي ذكرها الفخر الرازي في المباحث المشرقية. أما المصنف قدس سره في نهاية الحكمة يقول لا، الأفضل أن نغير هذه الطريقة بالقسمة. فنقول إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدم للآخر، عدما للآخر، أن يكون أحدهما عدم الآخر، وإما لا، يعني لا يكون أحدهما عدم الآخر. فالأول اللي هو أحدهما عدم الآخر، نقول إما أن يكون له موضوع يجتمعان أو يتواردان عليه وهذا هو الملكة وعدم، وإما ليس له موضوع، هذا يكون شنو؟ النقيضين. أما الثاني اللي هو شنو؟ ليس أحدهما عدم للآخر، يعني أحدهما شنو؟ كلاهما وجودي، كلاهما وجودي، نقسمها إلى شنو؟ قسمين، تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، تضايف. تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر، تضايف. سؤال، ما هو الفرق بين هذه القسمة والقسمة السابقة؟ شنو الفرق؟ يظهر الفرق في الأمرين العدميين، العمى واللا عمى، العدم واللا عدم. العمى واللا عمى مفهومان عدميان. زين، يدخلان في التقسيم الأول أو لا يدخلان؟ التقسيم الأول ما يدخلان في التقسيم الأول، ولكن يدخلان في التقسيم الثاني، لأنه في التقسيم الثاني شنو قال؟ أحدهما عدم للآخر ولا عمى عدم للعمى، وإن كان عدميا لكن أحدهما رفع للآخر، عدم للآخر، فيصدق عليهما التقسيم الثاني ويدخلان فيه، ولكن لا يدخلان في التقسيم الأول، ولهذا التقسيم الثاني أفضل وأشمل من التقسيم الأول. لأن التقسيم الأول شنو قال؟ إما أمران وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدمي. هو العمى ولا عمى، وين تدخلهم؟ لا بالأمرين الوجوديين ولا بالوجودي والعدمي، لأنهما أمران عدم يعني. بينما هما متقابلان قطعا ومتناقضان كما سيأتي. لكن بالقسم الثاني، ايش قلنا بالقسم الثاني؟ ما قلنا امران وجوديان واحدهما وجودي والاخر عدمي، لا، قلنا اما ان يكون احدهما عدم للاخر ولا عما عدم للعما فيكون داخلا فيه. قال والتقابل ينقسم الى اربعه اقسام، وهي تقابل التناقض وتقابل العدم والملكة وتقابل التضايف وتقابل التضاد. والأصوب، ليش قال أصوب؟ الأصوب في قباله صائب، يعني التقسيم اللي ذكرناه سابقا في بداية الحكمة تقسيم صائب، ولكن هذا التقسيم اللي راح نذكره شنو؟ أصوب. بلحاظ من؟ بلحاظ الأمرين العدميين. والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال، طبعا هنا راح نسوي قسمة ثنائية، والقسمة الثنائية إذا الحصر إيش راح يصير؟ عقلي مستقرائي ظاهر هذا القسمة. في ضبط الأقسام أن يقال إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر، مو أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا تشتبه، أحدهما عدم للآخر حتى يشمل العمى واللا عمى، إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا ليس أحدهما عدم للآخر، وعلى الأول أحدهما عدم للآخر، إما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر والعمى فش نسميه؟ وهو تقابل العدم والملك. أو لا يكون، يعني شنو لا يكون؟ لا يكون هناك موضوع قابل كالإيجاب والسلب، وهو تقابل التناقض. إذن شنو الفرق بين الملك والعدم وبين النقيضين؟ شنو الفرق؟ كلاهما يصدق عليه أنه شنو؟ أحدهما عدم للآخر، عدم للآخر. الفرق بيناتي شنو؟ في الملكة وعدمها يوجد موضوع قابل، لكن في النقيضين لا يوجد موضوع قابل. ومن هنا قد يشكل أحدكم فيقول، قد يشكل أحدكم فيقول البياض وعدم البياض نقيضان أو غير نقيضين؟ نقيضان أو لا؟ لهما موضوع أم لا؟ ما هو موضوع البياض وعدم الجسم؟ مرة يعرض على البياض ومرة شنو؟ عدم البياض. فكيف تقولون إن النقيضين ليس لهما موضوع قابل؟ لا، يوجد لدينا بعض المتناقضين ولهما موضوع قابل، كما في البياض وعدم البياض لهما موضوع قابل وهو الجسم. هل هذا يعني أن البياض وعدم البياض سيدخلان في الملكة وعدمه لأنه له موضوع؟ لا، ولهذا لابد أن نقول إن مراد المصنف شيء آخر، مراده أن يكون هناك موضوع مو وجود الموضوع، لا لا، اشتراط وجود الموضوع. يعني إذا كان لدينا أمران أحدهما عدم للآخر فإما أن نشترط فيهما وجود الموضوع فهو الملكة وعدم، وإما أن لا نشترط وجود الموضوع فهو المتناقضين، فهما المتناقضان، وهذا لا يتنافى مع وجود الموضوع أحيانا، يوجد الموضوع أحيانا لكنه شرط أو ليس شرطا؟ ليس شرطا. إذن الفرق بين الملكة وعدمها والنقيضين هو شنو؟ مو وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع، وإنما اشتراط وجود الموضوع وعدم اشتراط وجود الموضوع. فالنقيضان وإن كان لهما موضوع كما في الأبيض وعدم الأبيض لكن وجود الموضوع لا يعني اشتراط وجود الموضوع، لا، في النقيضين لا نشترط وجود الموضوع وإن صادف أحيانا وجود الموضوع، هذا لا يتنافى مع كونهما نقيضين. لذلك العبارة إذا ريت أدب كنا نعبر بهذا التعبير. وعلى الأول إما أن يشترط وجود الموضوع فهو تقابل العدم والملكة، وإما ألا يشترط وجود الموضوع كالإيجاب والسلب وهو تقابل التناقض، وإن وجد الموضوع في بعض الأحيان لكنه ليس شرطا. وعلى الثاني اللي هو شنو على الثاني؟ كونهما وجوديين. وعلى الثاني وهو كونهما وجوديين فإما أن لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر وبالقياس إليه كالعلو والسفل أو السفل يقرأ بالضم والكسر وهو تقابل التضايف، أو لا يعني تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر وهو تقابل التضايف. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل